إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. نافذتنا في هذا المساء هي نافذة على أعظم حب، على ضفاف المكرمات، بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربى ميلاد أنوار. حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي بعنوان أليس يستحق الحب. مرحبا شيخ عبد اللطيف.
مرحبا، أهلا وسهلا بك شيخ عبد العزيز، سعيد بلقياك وسعيد بالحديث إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواي، اللهم صل على محمد.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الحديث حول أعظم حب، أنا وإياك والمشاهدين الكرام على ضفاف المكرمات، على ساحل أعظم كمالات الدنيا، على ساحل محمد صلى الله عليه وسلم. واخترت لنا أن يكون العنوان أليس يستحق الحب؟ ما رأيكم شيخ عبد اللطيف؟
ما رأيكم شيخ عبد العزيز، ألا يستحق الحب
صلى الله عليه وسلم؟
بلى والله يستحق الحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي عبد العزيز، وأحيي أخواتي وأخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا. أعتقد اعتقاد الجازم أنه ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وقلبه مليء بحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يلومه في حب محمد عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل الذي خلقه وسواه ورباه واصطفاه يحبه سبحانه وتعالى واتخذه خليلا، والخلة هي أعظم علاقة بين اثنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. فهو خليل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لم يتخذ من خلقه إلا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام بهذه الصفة، صفة الخلة، وهذا يدل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحبه، ونحن والله نحبه، ونشهد الله على محبته صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نحبه، بل كيف لا تمتلئ قلوبنا بمحبته عليه الصلاة والسلام، والشوق إليه، واللهفة إلى رؤياه ولقياه، والأنس بحديثه، والاستماع إليه صلى الله عليه وسلم. من يلومنا في حب هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم؟ اعتاد الناس أن تكون المحبة أسبابا، تحب فلان لماذا يا فلان؟ قال لأنه كريم. تحب فلان؟ قال نعم. لماذا؟ قال لأنه صبور. تحب فلان؟ قال نعم. لماذا؟ لأنه دائم الإحسان إلي والوقوف معي والمؤازرة لي. إذن لابد للمحبة من بواعث، من أسباب. فما هي أسباب محبتنا لنبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي هي من لوازم هذا الدين، مقتضيات الإيمان بالله، أن تحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول سبب فكما قال إخواننا من المصريين، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. هل هناك أجمل من محمد عليه الصلاة والسلام؟
اللهم
لا والله، هو أجمل الناس وأكمل الناس وأحلى الناس وأصفى الناس صلى الله عليه وسلم. تأمل إلى بعض أوصافه كما وصفه أصحابه الذين عاشوا معه، وامتلأت عيونهم بنظر إليه وباستنشاق عبير أنفاسه صلى الله عليه وسلم، ومجالسته والاقتباس من نوره، فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
يقول جابر بن سمرة وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شباب الصحابة، يقول نظرت إلى القمر ليلة أضحيان، يعني ليلة صافية ما فيها سحاب ولا قزع ولا مزع وإنما صافية، والقمر ليلة البدر تنظر إليه بهي. يقول نظرت إلى القمر ليلة أضحيان ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر
صلى الله عليه وسلم،
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، كأنك خلقت مبرأ من غير عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، كما يقول حسان بن ثابت أيضا الذي رآه وامتلت عينه برؤياه صلى الله عليه وسلم. جابر هذا يسأل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان وجه رسول الله عليه وسلم حادا كالسيف، يعني حاد في حدة؟ قال لا، كان مستديرا كالشمس أو قال كالقمر. يقول هند ابن أبي هالة وقد سأله الحسن ابن علي رضي الله عنهما وهو خاله عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا الوصف العجيب، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، شوف الأوصاف العجيبة، كان رسول الله فخما مفخما، وكان يتلألأ نورا كتلألؤ القمر ليلة البدر. ويصفه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اقتبس من نوره الكثير وعلمه الله منه الكثير والكثير. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الشمس في رابعة النهار، انظر إلى السماء الشمس صافية، السماء تنظر إلى الشمس وهاجة تتلألأ، هكذا كان وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأنما الشمس تسطع في وجهه الشريف، فداه أبي وأمي ونفسي،
سبحان الله.
وصفه بعض أصحابه بأوصاف عجيبة، يعني في حادثة وفد مضر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوم مجتبي النمار عليهم أثر الفاقة والحاجة والخصاصة، فرآهم عليه الصلاة والسلام فأشفق عليهم، فظهر ذلك في قسمات وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب شيخ عبد العزيز أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صفائه ونقائه وطهره ما في قلبه يظهر على قسمات وجهه، فإذا ما غضب احمر وجهه كأنما فقع في وجهه حب الرمان، وإذا ما سر استنار وجهه وتهللت أساريره صلى الله عليه وسلم، وإذا ما استحيا ظهر ذلك الخجل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما فزع ظهر ذلك أيضا في قسماته، وإذا ما جاع يظهر ذلك كما يقول جابر، يقول فخسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام من صفائه ونقائه يظهر ما في قلبه على قسمات وجهه،
ليس لديه ما يخفيه،
ما ليس لديه ما يخفيه، ما عنده مكر ولا خديعة ولا دجل ولا أكثر من وجهه، وإنما يظهر هو صلى الله عليه وسلم بطبيعته بسجيته على سجيته، ما عنده يعني خداع للناس ولا كذب للخلق. فكان الصحابة يقرؤون ما في قلبه من قسمات وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فظهر ذلك على قسمات وجهه، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه أن يتصدقوا وأن ينفقوا، فكأنهم أحجموا فظهر ذلك على وجهه. ثم قام رجل من أصحابه وجاء بصورة من ورق يعني من فضة ووضع بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبادر الصحابة يفعلون كفعله حتى اجتمع كمامين عظيمين من الثياب ومن المال، فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جرير بن عبد الله صفه لنا، وهو يروي لنا هذا الحديث، يقول فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة.
الله أكبر،
تخيل الذهب، قطعة من الذهب الصافية النقية تخرجها أمام الشمس فتبرق وتلمع، هكذا كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تأمل هذا الوصف الأعجب والأغرب، في آخر يوم من أيام حياته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة صلاة الفجر وينحبس عليه الصلاة والسلام عن الصلاة التي جعلت قرة عينه فيها، ما استطاع أن يقوم إليها عليه الصلاة والسلام، فحبس في داره وكان يغشى عليه من الموت، فسمع الصحابة يصلون فاشتاق إليه واشتاق إلى مقامه بين أيديهم، فقام صلى الله عليه وسلم وكشف الستر السهوة عن بابه صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى الصحابة وهم يصلون فسر بذلك سرا عظيما. رآه الصحابة فكادوا يفتتنون في صلاتهم، كادوا يقطعون الصلاة لرؤية هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد حجب عنهم أياما ما استطاعوا أن يروه لأنه موعوك مريض في بيته، كادوا يفتتنون في صلاتهم كما يقول أنس رضي الله عنه. طيب يا أنس، كيف كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وهو ينظر إلى أصحابه وقد كأنما يقول خلاص الحمد لله أديت الأمانة وأكملت الواجب، وها هم هؤلاء الزرع المبارك ثمارهم تبدو أمام عيني. تدري ماذا كان وصف أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة؟ يقول فنظر رسول الله إلى أصحابه يصلون فسر بذلك وكأنما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مصحف.
الله أكبر،
تخيل ورقة المصحف في نقائها وطهرها وبهائها، هكذا كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله، أبعد هذه الأوصاف ألا نحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟
بلى بلا شك
يا أخي، النفوس مجبولة على محبة الكمال، سواء الكمال الظاهر أو الكمال الباطن، جمال الخلق أو جمال الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين هذا وذاك، وهو يا شيخ عبد العزيز وهذا من عجائبه عليه الصلاة والسلام، جمع الله له بين الجمال وبين الجلال، جمع الله له بين الجلال والجمال. ولذلك مع أنه أرحم الناس وأشفق الناس وأجمل الناس وأحن الناس، إلا أنه كان له هيبة في قلوب أصحابه ما كانوا يجترئون عليه. نعم.
شيخ عبد اللطيف، دعني في مجال حديثكم الماتح حول خلقه صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه قد بلغ كمالات البشر على الإطلاق، وكتب السيرة حافلة بوصفه صلى الله عليه وسلم، كان مقرون الحاجبين، براق الثنايا، أبيضا مشربا بحمرة، عدد الشيب في شعره ولحيته في رأسه ولحيته لم تزد على 20. كان إذا مشى تكفأ. هذه الصفات التفصيلية يا شيخ عبد اللطيف، تفاصيل التفاصيل، لعلها خلت عن أي إنسان في هذا في التاريخ المكتوب،
صحيح،
ولم تحفل بها إلا كتب السيرة. على ماذا يدل ذلك؟
لا شك أن هذا أعظم دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، هذا الرسول ملك عليهم قلوبهم، يعني ينظرون إليه، بل إذا غابوا عنه يشتاقون إليه ويعودون إليه، كما روي عن ثوبان يدخل عليه عليه الصلاة والسلام في وهو مولى من مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل عليه في الضحى في المسجد في غير وقت الصلاة، ما بالك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله أجالسك وأشتاق إليك، يعني وأنت الآن بين يدي أشتاق إليك، وأذهب إلى أهلي فلا أملك نفسي وأعود إليك فأنظرك، وتفكرت في أمري وأمرك في الدار الآخرة، فقلت إن كنت في الجنة فأنت في مقام أرفع مني ولا أراك، وإن كنت في النار فأنت في الجنة ولا أراك، فهذا الذي أهمني وأغمني يا رسول الله. قال المرء يحشر مع من أحب. القضية، الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يحيطون به إحاطة السور المعصم، حكوا لنا يا شيخ عبد العزيز ليس فقط أوصافه، حكوا لنا متى يضحك ومتى يبتسم، متى يغضب ومتى يرضى، حدثونا عن أوقات سكوته، لا أقول فقط عن أوقات كلامه، حتى السكوت والصمت حدثونا عنه.
صفات عرقه صلى الله عليه وسلم،
عرقه، لباسه، نومه، فراشه، اتكاءته، ركوبه، سلاحه، كل شيء يعني لم يكن في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مخفيا، بل حتى سيرته الداخلية في البيت حدثنا بها أنس وعبد الله بن مسعود ومن شرفه ثوبان وأمهات المؤمنين، من شرفهم الله برؤياه في داخل البيت. ومن العجائب أن الإنسان في داخل بيته يظهر كما هو من غير تصنع،
صحيح،
يعني الإنسان في خارج البيت ربما يتلون بألف قناع وقناع، طيب، حسب الحال الذي هو فيه ومع من يحيطون به، لكن في البيت تنخلع كل هذه الأقنعة
ويكون على سجيته،
على سجيته وطبيعته، وتظهر أثار الإنسان وأخلاق الإنسان كما هي. طيب حدثني بالله عليك يا شيخ عبد العزيز، أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا معيبا في بيته يحدث به؟
حاشاه،
لا والله، والله ما حدثونا إلا عن كمالات وفضائل وشمائل ومناقب وأمور يعني تنشرح بها الصدور وتطيب بها القلوب وتزكو بها الأنفس، ولا عجب. ف فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
عرقه صلى الله عليه وسلم، والقصة التي كانت المرأة استلت عرقه عليه الصلاة والسلام، تقول فكنا نطيب بها أحيانا
طيبنا
سبحان الله
فيكون أطيب الطيب. نعم، هذه أم سليم الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها، كان يعني خرجت من بيتها فعادت وحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشها نائما، فذهبت إلى فراش النبي عليه الصلاة والسلام، إلى فراش رسول، إلى فراشها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع عليه، فجاءت إليه وكان في الهاجرة في الحر، فنظرت فإذا بالعرق يتصبب من وجهه صلى الله عليه وسلم ومن شيء بدنه، فأخذت علبة صغيرة وأخذت تسلت العرق،
الله
عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كانت تضع فيها الطيب. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام، ما تصنعين؟ قالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا،
الله
فيغدو أطيب الطيب، كل ما فيه طيب عليه الصلاة والسلام، كل ما فيه مبارك، فداء أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
أما الصحابة فلا تسأل عن حبهم لرسول الله وتعلقهم به وحرصهم عليه وشغفهم بلقائه وحدبهم على إرضائه، هذا يعني حدث عنه ولا حرج، أمور عظيمة جليلة كريمة حدثنا بها، حدثتنا بها كتب السيرة والسنة عن أفعال النبي وأفعال الصحابة معه رضي الله عنهم.
أبو بكر الصديق شيخ عبد اللطيف في رحلة الهجرة العظيمة التاريخية والتي أرخت بها الدنيا بعدهم صلى الله عليه وسلم، لما دخل الغار فدخل ليستشرف له الغار، حدثنا عن هذا الموقف شيخ عبد اللطيف.
أما أبو بكر فيعني من في الدنيا كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مواقفه جليلة وجميلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر حياة موته كأنما يرد له شيء من الجميل، يقول له عليه الصلاة والسلام سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، إن من أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أبو بكر رضي الله عنه كان في حادث الهجرة، كان رضي الله عنه تارة يمشي أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتارة يمشي خلفه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. تصور هذا المنظر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعجب من فعله فيقول يا رسول الله أتذكر الرصد، أتذكر الرصد فأمشي خلفك يا رسول الله، وأتذكر الكمائن فأمشي أمامك يا رسول الله، يعني كأنما يريد أن يفديه بكل ما يملك، بكل ما يملك. حتى كما ذكرت عندما دخل الغار أبى أن يدخل هو صلى الله عليه وسلم وأجلسه حتى دخل هو إليه ونظفه وأخرج ما فيه من أذى وقذى، حتى أنه يعني ربما سد بعض الفتحات برجله حتى لدغ، وجعل يفور السم في بدنه حتى تحدرت عينه بدمعة الألم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويدعو له ويرقيه، فكأنما نشط من عقال. أما أبو بكر فلا تسأل، لكن اسمح لي أحدثك بموقف عجيب.
نعم شيخ.
ليس لأبي بكر في بداية الهجرة، وإنما لأبي أيوب في خاتمة الهجرة.
الله أكبر.
يعني موقف أيضا والله أنا أعتقد أنه يسجل في دواوين التاريخ، عن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وحدبهم عليه وتعلقهم به عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم له وإجلالهم له. هذه قضية ينبغي أن نعود إليها شيخ عبد العزيز، أذنت لي، لأن القضية يعني أن يجتمع الجلال والجمال في إنسان هذا عجيب، الرحمة والقوة في إنسان هذا غريب، جمع الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما وصل المدينة كان الأنصار كلهم في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله رحلي رحلي يا البيت البيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة على القصواء وتمشي في سكك المدينة، وكل يقول يا اللهم بيتي يا اللهم بيتي،
الله أكبر.
ومن يلومهم في أن يكون رسول الله ضيفه ويجلس معه في بيته، الله شرف ما بعده شرف، حتى تأتي القصوى وتبرك بجوار بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ويبتدر الصحابة إلى رحل رسول الله كلهم يقول أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، فيأخذ أبو أيوب رحل رسول الله عليه وسلم ويدخله إلى بيته كأنما يقول حزت وفزت ونلت الغنيمة العظيمة، ويدخل إلى بيته برسول الله عليه وسلم، يا رسول الله لك العالية ولنا السافلة، يعني أنت صعد فوق وأنا تحت. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرفق بنا وبمن يأتينا، يعني أجلس تحت. فصعد أبو أيوب وأم أيوب إلى العلو أول ليلة، تخيل ضيفك هذا اليوم الذي في بيتك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم.
وترى يا أخي أبو أيوب ترى ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة، يعني أبو أيوب لا أقول تحدث مع رسول الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأعطاه ومنحه وأثنى عليه، لا، أول لقاء.
نعم.
شوف كيف القلب ملئ بحب النبي عليه الصلاة والسلام من أول نظرة.
ما
من أول لقاء. فيصعد أبو أيوب وأم أيوب في العالية ورسول الله في السافلة. طب كيف نمشي في مكان رسول الله أسفل منا؟
يا الله.
باتوا تلك الليلة لا يمشون إلا بجوار الجدار.
الله أكبر.
يمشون الهوينة حتى لا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقع أقدامهم. وباتوا في ركن في زاوية من البيت.
لا إله إلا الله.
كأنما يقولون والله ما يمكن نعلو في مكان رسول الله دوننا. وانتهى هذا اليوم أو هذه الليلة، فجاء أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اصعد إلى الأعلى وأنا دونك. والله يا رسول الله لا أطيق أن أكون في مكان أعلى منك،
صلى الله
ما أتحمل.
لا إله إلا الله،
ما يمكن. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا أرفق بنا وبمن يأتينا، وما من طاعة رسول الله بد. فصعد أبو أيوب إلى الأعلى. الليلة الثانية، والليلة الثانية تمر ويحصل فيها موقف عجيب. كان لهم جرة صغيرة فيها ماء فسقطت فسكب الماء، فخشي أبو أيوب وأم أيوب أن ينزل شيء من الماء على النبي عليه الصلاة والسلام فيؤذى. أو تدري ماذا صنعا؟ ليس لهما إلا قطيفة واحدة، لحاف واحد، فجعل يضعانها في مكان الماء حتى ينزل الماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لهما إلا هي.
الله أكبر.
يعني كأنما نقول يعني في النبات نحن في البرد والعرى ولا يهمنا ذلك، أهم شيء نقطة ما تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه
وسلم. وكان أبو أيوب وأم أيوب لا يأكلان حتى يأكل عليه الصلاة والسلام، ما يمكن يأكلان قبل أن يأكل عليه الصلاة والسلام. كان دائما طعام العشاء عند أبي أيوب، فكان يصنع الطعام ويرسله إلى رسول الله، فإذا عاد نظر من أين أكل رسول الله فيأكلان من مكان أكل النبي عليه الصلاة والسلام.
رجاء البركة
يا أخي. هذه أول مواقف، هذه أول الأيام، هذه أول الأحداث والأحاديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الإجلال
قبل أن يفتح سجل التضحيات وسجل العطاءات.
لا أتحدث عن هذا، هذا صفحة لا يمكن تطوى، من أجمل ما يمكن. المهم تأمل الموقف، أرسل أبو أيوب طعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعني كالعادة أعاده عليه الصلاة والسلام إليهما. فنظر أبو أيوب من أنك لرسول الله ما في مكان ما أكل، فخشي وخاف، فقال لزوجته: ما صنعت في هذا الطعام؟ قالت: خلطته بشيء من الثوم يا رسول يا زوجي يا أبا أيوب. فنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول ما حملك على أن لا تأكل؟ فقال: فيه شيء من الثوم وإني أناجي، يعني أناجي الملائكة أو أناجي ربي، ما يمكن يعني
والملائكة
تتأذى مما يتأذى منه. فأبو أيوب قال: يا رسول الله والله إني لا أتأذى مما منه تتأذى، لا أطعمه بعد اليوم.
لا إله إلا الله.
انتهت القضية، حسم الأمر.
سبحان الله.
فأقول يا أخي الكريم، هؤلاء الصحابة فعلا أحبوه من شغاف قلوبهم، ومن يلومهم في ذلك؟ لكن أريد أن أعود إلى قضية الجلال والجمال. ترى قضية والله يا أخي ترى قليل أن تجمع في إنسان، ولذلك بعض أهل التفسير يتحدثون عن جمال يوسف عليه السلام، يقول: هل هو أجمل أم النبي عليه الصلاة والسلام أجمل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج حدث صلى الله عليه وسلم أنه في السماء الثالثة استفتح جبريل عليه السلام السماء، فقيل له: من؟ قال: جبريل. قال: معك أحد؟ قال: نعم محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: نعم المجيء جاء. فتفتح له أبواب السماء الثالثة فيدخل فيها، فإذا بيوسف عليه السلام، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا به قد أوتي شطر الحسن، نصف الجمال الذي خلقه الله ها رآه عليه الصلاة والسلام في يوسف، والشطر الآخر يتقاسم فيه الناس جميعا. طيب جاء السؤال: هل يوسف أجمل أم محمد أجمل صلى الله عليه وعلى أنبياء الله جميعا؟ أيهما أجمل من الآخر؟ قالوا: نعم، يوسف أوتي شطر الحسن، نصف الحسن، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله
صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
وقيل أن يوسف عليه السلام جمع الله له الجمال، ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الله له الجمال والجلال.
الله أكبر.
ولذلك هو أحسن الناس وأجمل الناس، ومع جماله وحنانه ورقته، يعني الرقة يا أخي حتى في ملمسه عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عبيرا ولا مسكا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. بالرغم من هذا الجمال والرقة والحنان والإحسان إلا أنه كان مهابا. يعني عروة ابن مسعود الثقفي وهو رجل من كبار الناس ومن علية القوم، حتى أن يعني أهل التفسير يتكلمون في قول الله تبارك وتعالى عن اقتراح الكفار على الله تبارك وتعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا: إما لأبي الحكم في مكة، وإما لعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. كيف ينزل هذا الذي يعني بعث الله رسوله احتقارا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأبو مسعود، فعروة من أجل الناس ومن أعظمهم، وأكرمه الله بالإسلام بعد ذلك، لكن جاء في صلح الحديبية يصالح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. تحدث إلى رسول الله ساعة من النهار وعاد إلى قومه، تدري ماذا قال وهو كافر؟ يقول: يا قومي، أي قومي، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي والملوك، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: والذي نفسي بيده، ما يتحدث أحد منهم إلا هو مطلق الرأس إجلالا له، وإنهم ليتقاتلون على فضل وضوئه. شوف الأوصاف العجيبة للصحابة كيف ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ما يتكلمون بين يديه إلا همسا. حتى عمرو بن العاص، عمرو بن العاص شيخ عبد العزيز هو داهية العرب، رجل عظيم من عظماء الناس في الإسلام وفي الكافر وفي الكفر، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو. عمرو بن العاص يقول: والله ما رأيت أحدا في قلبي أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألتموني أن أصفه ما استطعت أن أصفه.
الله.
طيب ليش؟ قال: لأني ما شخصت ببصري إليه وأنا أتحدث إليه، ما ملأت عيني من النظر إليه، وإنما مطلق الرأس محني الجبهة
حياء
احتراما وتوقيرا وإجلالا.
سبحان الله. نستأذنكم شيخ عبد اللطيف في فاصل، تأذن بذلك؟
أكرمك الله، شرفني.
فاصل أيها الإخوة، كونوا بالقرب.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ها قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. ما زال الحديث متسقا حول حديثنا في هذا المساء: أليس يستحق الحب؟ كنا وما زلنا نقف معكم على ساحل المكرمات وعلى ضفاف الكمالات البشرية مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. شكر الله لكم شيخ عبد اللطيف.
وإياك أخي الحبيب، وشكر الله لكل من يسعدنا بالاستماع إلينا والمشاهدة لنا في هذه الساعة.
شيخنا الكريم، حديثكم الماتع حول السبب الأول الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جماله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الماتع جعلنا نشتاق أن نراه، هل إلى ذلك من سبيل شيخ عبد اللطيف؟
لا شك ولا ريب يا أخي الكريم أن تمني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام دليل الإيمان، وهذا دليل إيمانكم إن شاء الله وحبكم للنبي عليه الصلاة والسلام وتصديقكم له. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي لحبا نواس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فالشوق للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها يعني دليل الإيمان والحب الصادق لهذا النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. أما الرؤية له في الدنيا فمتعذرة، لأنه مات عليه الصلاة والسلام وارتحل إلى الله تبارك وتعالى، إلا في المنام لمن أكرمه الله عز وجل بذلك، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب، أهل العلم قيدوا قيدا، وهو أن يتوافق وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الرؤيا كما وصفه أصحابه رضي الله عنهم في كتب السنة. لماذا؟ حتى لا يتخبط الشيطان الإنسان ويأتي له بصورة أخرى يقول أنا رسول الله. لابد أن يتوافق الوصف بين وصف رسول الله كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم وكما رآه الرائي في منامه، حتى تكون الرؤية فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق دقيق يا شيخ عبد العزيز، وأنا أذنت لي في هذه النقطة، بين تمني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبين تمني أن يكون الإنسان ممن كان مع رسول الله في زمانه. يعني بعض الناس الآن يقول يا ليتني كنت مع رسول الله، يا ليتني كنت مجاهدا بين يدي رسول الله، يا ليتني كنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت ممن ذاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الفرق واسع والبون شاسع بين هذين التمنيين. لماذا؟ تأمل ماذا قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذه النقطة تحديدا. يعني رجل مر على المقداد بن أسود رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وله مواقف مع رسول الله جميلة ولطيفة، أرجو من إخواني يبحثوا عنها في 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 كتب السنة، جميلة جدا. وإذا أرادوا أن يقفوا على قصة تأكل يعني القلب، يعني تجعل الإنسان والله يزيد في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليبحث عن إحدى سوآتك يا مقداد.
الله
أكبر. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقداد مر عليه رجل فقال له وهو ينظر إليه، قال هنيئا هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول الراوي فغضب، استغضب، ولا ندري ما الذي أغضبه، الرجل ما قال إلا خيرا، إيش قال؟ ليش يزعل؟ ليش يغضب؟ والرجل ما قال هنيئا لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله، طيب هل الكلام هذا يغضب؟
الوضع الطبيعي لا.
تأمل ماذا قال المقداد بن أسود رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، ما يدري ما هو صانع لو كان فيه.
الله أكبر.
والله لقد رأينا أقواما أكبهم الله على وجوههم في النار وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كذبوه وكفروا به. يعني في ناس شافوا الرسول ورأوه لكن كذبوا، قد أغلقت قلوبهم عن الإيمان. وإن الرجل لكان يرى حبه من أهل الدنيا، زوجه، ولد، أخ، ابن، أخت، وقد أغلق قلبه عن الإيمان وهو يعلم أنه لو مات لكان من أهل النار. وإنها والله التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أولا تحمدون الله أن الله كفاكم الفتنة بغيركم، خرجتم من أصلاب أمهاتكم لا تشركون بالله شيئا. يا أخي أحمد الله عز وجل أن الله خرجكم من أصلاب من يوحدونه لا يشركون به شيئا. الصحابة رضي الله عنهم في الجملة خرجوا من أصلاب كفار كانوا يحاربون رسول الله وينابذونه، وكان يعني الرجل في صف الكفار وابنه في صف المسلمين، كان الرجل في صف الإسلام وكانت زوجته في صف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكان الرجل من أهل الإيمان وكان أحد قرابته من أهل النفاق. أحمد الله عز وجل أن الله كفاك هذه الفتنة. بل إن شابا حدثا مر على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. صال؟
نعم. سألك طرح ركب.
طيب تفضل.
معنا أبو جهاد من السعودية، مرحبا.
نعم.
أهلا بأبي جهاد. ألو. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أنا بجيش على قلبك لنقل محبة رسول الله لأطفالنا.
نعم.
لأولادنا يعني.
طيب شكرا لك أبو جهاد، شكرا لحرصك، شكر الله لك. لعل هذا العنصر يأتي لاحقا.
ما سمعت السؤال.
أبو جهاد يقول كيف ننقل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأطفالنا؟
أبشر نتحدث عنه إن شاء الله ولو قليل. فحذيفة بن اليمان مر عليه هذا الحدث الصغير الشاب، فنظر فيه فقال صحبتم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال ما كنتم تصنعون؟ إيش كنتم تسوون؟ قالوا كنا نجهد يا بني، يعني اللي نقدر نسويه سويناه. كأنه يعرض بالصحابة، قال والله لو كنا معكم لما تركناه يمشي على الأرض ولا احتملناه على أعناقنا. يعني كأنه يعرض بالصحابة. يقول أنا اللي بجي أسوي كل شيء اللي أنت ما سويته. فحذيفة بن اليمان تركه يتحدث بما شاء، قال يا ابن أخي، جاب له بس دليل واحد، موقف واحد، ليلة واحدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أخي والله لقد كنا مع رسول الله في ليلة، ليلة الخندق، ليلة من ليالي الخندق، ليلة شديدة البرد شديدة الريح، وكان الصحابة يعني شديد الجوع رضي الله عنهم. يقول فصلى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم قال لأصحابه من حوله ألا رجل منكم يستعلم لنا خبر القوم؟ في واحد منكم الآن يقوم يشوف لنا وش صار في الضفة الأخرى، جهة الأخرى للخندق؟ قال فما قام أحد، شدة برد وشدة رياح وشدة عدو وشدة جوع، يعني بلايا عظيمة، كما قال الله عز وجل إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف الأوصف الربانية للموقف العظيم. قال فوالله ما قام منا أحد. فصلى ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه ألا رجل منكم يستعلم لنا القوم الخبر من القوم وأضمن له الرجعة؟ أضمن أنه ما راح يسيبه شيء، حيرجع يرجع سالم سالم. قال حذيفة فوالله ما قام منا أحد. فصلى ما شاء الله ثم قال ألا رجل يستعلم لنا خبر القوم وله الجنة؟ شوف الثمن. قال حذيفة فوالله ما قام منا أحد. فصلى ما شاء الله ثم قال ألا رجل يستعلم لنا خبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ شوف الإغراء اللي ما بعده إغراء،
الله أكبر.
فوالله ما قام منا أحد. شدة جوع شدة خوف شدة عدو، يا أخي العدو ليس واحد، أهل النفاق في داخل المدينة واليهود في داخل المدينة وقبائل العرب غطفان وهذيل وقريش وأكثر من 10,000 خارج المدينة، ليس بينهم بين المدينة أن يدخل المدينة إلا أمتار معدودة محدودة، وقلوبهم مليئة بالحقد والغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فما قام منا أحد. فلما لم يقم أحد قال يا حذيفة قم. يقول حذيفة فما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدد الأمر، كان الأمر بالخيار لمن شاء أن يقوم، لكن الآن جاء التحديد خلاص واجب عيني. فقام حذيفة رضي الله عنه وأرسله صلى الله عليه وسلم إلى، قال استعمل لنا خبر القوم ولا تحدثنا حتى تأتينا، يعني لا تسوي أي فعل أو تحدث أي أمر. فذهب حذيفة وجلس إليه وفي المهم القصة طويلة، لكن مقصودي يعني ليلة من هذه الليالي تعدل أفعال الناس من بعدهم، يعني أصحاب رسول الله هؤلاء ما جاءوا اعتباطا يا أخي، هؤلاء كما يقول عنهم ابن مسعود وهو منهم من أجلهم، يقول قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله.
ليس كل أحد يصلح أن
لا لا أبدا أبدا يا أخي. والله يا شيخ عبد العزيز نحن الآن نقوم للصلاة بالتي واللتي، الصلاة نخرج المسجد والله نجاهد أنفسنا مجاهدة، ينفق الإنسان ريال ريالين وكأنه يعني اشترى بها الفردوس الأعلى من الجنة، يقرأ صفحة من المصحف كأنه يا أخي، أولئك كانوا بذلوا كل ما يملكون لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام مجاهدة في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، أولئك أصحاب رسول الله كانوا أزكى الأمة قلوبا وأعمق الناس إيمانا وأقل الناس تكلفا وأعظم الناس وأجمل الناس وأكمل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه وفي مدرسته، فخرجوا يعني يعلمون الإنسانية والبشرية جميعا.
جميل، نستأذنكم لدينا مداخلة.
تفضل.
معنا الشيخ موفق الضويحي. مرحبا شيخ موفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التوفيق والسداد والإعانة.
آمين.
وأشكر القائمين على هذه القناة المباركة واختيار مثل هذه العناوين لواقع الناس الحاجة إليه. المتأمل تعلق الناس بالمشهورين وأفعال مثل أفعالهم، تركوا الهدي النبوي الذي رسم له النبي صلى الله عليه وسلم. أتذكر من فضيلة الشيخ أن سلمك الله يعطينا دروس أو مواقف أو عبر كيف يتأثر الناس بالقدوة، لمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة المتأمل في مواقف الصحابة رضي الله عنهم يوم خلع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الرجل، قال على الرجل خذ فلان خذ هذا الخاتم وبيعه، قال والله ما أخذ بعد ما طرح من النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الأمور ما تخفى على فضيلة الشيخ، والناس بحاجة إلى من هو القدوة في هذا الوقت. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لكم شيخ موفق هذه الإطلالة وهذه المداخلة الماتعة. نعود إلى قصتنا أم نأخذ المداخلات؟ ما رأيكم؟
شو القصة ولا كنا نتكلم عن إيش؟
كنا نتحدث عن حذيفة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم.
القصة طويلة لكن نعود إلى يعني إلى سياق الموضوع، وهو لماذا ألا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب منا؟ يعني تحدثنا في كل الحديث السابق عن سبب واحد من أسباب محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك أسباب أخرى اسمح لي أذكر بعض منها.
تفضل شيخنا.
يعني من أعظم الأسباب هو حب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا نحب الله عز وجل حبا صادقا ملك علينا شغاف القلوب لأحببنا هذا النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن يا شيخ عبد العزيز لو أن لك صاحبا أو أخا سافر إلى بلاد يعني قصية بعيدة جدا وغاب عنك شهورا، طيب ثم فجأة طرق عليك الباب، فتحت الباب رجل لا تعرفه لا تدري من هو، أي خدمة يا أخي الكريم؟ فيقول لك أنا فلان الفلاني جئتك من أخيك الموجود في بلد فلان، مرسول لك من أخيك، كيف يكون فرحك به وحفاوتك به؟ عظيمة كبير. أنت لا تعرفه أصلا،
لكن يكفي أنه من طرف فلان،
من طرف إنسان تحبه، ولله المثل الأعلى. إذا أحببنا الله حبا صادقا سنحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا من ربنا عز وجل، اصطفاه من بين البشرية والخليقة جميعا واصطفاه لنا صلى الله عليه وسلم. ثم هو أفنى حياته من أجلنا نحن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل ما يمكن أن يبذل من أجل استنقاذنا نحن من نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى. في ليلة من الليالي يقرأ قول الرب تبارك وتعالى على لسان إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ويبكي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ قول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام وعلى أنبياء الله جميعا وعلى نبينا محمد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيبكي صلى الله عليه وسلم. فيرسل الله تبارك وتعالى إليه جبريل يسأله ما الذي يبكيه وهو به أعلم، ما الذي أبكى في هذه الليلة؟ لماذا بكى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا درت دموعه الشريفة المباركة في داه أبي وأمي ونفسي؟ من أجلنا نحن. فقال أمتي أمتي، فصعد بها جبريل إلى ربي عز وجل، فأوحى الله إليه قل له يا جبريل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله سيرضيه في أمته الذي أبكاه ونحن.
أما هو فمآله في سدرة المنتهى،
أما هو فصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، أجل الناس أكرم العبيد على العزيز الحميد أشرف الخليقة أعظم البشر في داه أبي وأمي ونفسي، مقام علي ليس لأحد يعني أن يقاربه أو يحاذيه عليه الصلاة والسلام. إذن أمتي أمتي، عائشة رضي الله عنها تحدث تقول رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب نفس وهو طيب النفس صلى الله عليه وسلم، فرأت هذا منه فقالت يا رسول الله أدعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت. فضحكت رضي الله عنها تقول حتى سقط رأسها في حجرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة أو يعجبك دعائي؟ قالت بلى يا رسول الله، وما لي لا يعجبني دعاؤك؟ فقال فوالذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو لنا يا أخي عليه الصلاة والسلام بأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، مشغول بنا عليه الصلاة والسلام. بل إنه في داه أبي وأمي ونفسي يقول ما من نبي إلا وله دعوة مجابة، كل نبي له دعوة مجابة قد دعا بها. طيب وانت؟ قال وإني اختبأت دعوتي. طيب لمن خبأها؟ لنفسه، لزوجاته، لأولاده، لأحفاده، لأصحابه؟ لا، الأمر أعظم. وإني اختبأت دعوتي لأمتي، شفاعة لأمتي.
الله أكبر.
عوف الأشجعي رضي الله عنه يحدثنا عن موقف عجيب، يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في سفر كأنهم أرهقوا في هذا السفر كثيرا، وأسفر رسول الله ما هي للنزهة ولا للتمشية ولا للمتعة، إما الجهاد في سبيل الله وإما دعوة إلى الله عز وجل وإما نسك. يقول فبتنا فأخذ كل منا فراشا وتوسد على ذراع دابته، ما لهم وسائد إلا ذراع الدابة، البعير إذا أو الناقة إذا بركت يعني تبسط يدها هكذا يعني تضم يدها فيضعون رؤوسهم عليها
كالوسادة.
كالوسادة. يقول فنظرت إلى دابة النبي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ليس قدامها أحد، ما في أحد، الرسول مش موجود. يقول فذهبت إليها خشي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاف عليه في ظلمة الليل، فذهب إليه فوجد معاذ بن جبل وعبد الله بن أنيس وجدهما يبحثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف القلوب مشغولة بحب النبي عليه الصلاة والسلام والخوف عليه، يعيشون لحمايته ووقايته وكفاية أمر حاجته صلى الله عليه وسلم. يقول فبتنا نبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعنا مثل أزيز الرحل صوت. فقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول خشينا عليك، فقال إنه أتاني آتي من ربي، ملك من ملائكة الله، إنه أتاني آتي من ربي يخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين شفاعتي. قال فاخترت شفاعتي
يا رب.
اختار الشفاعة لأن الشفاعة أحظى وأرحم وأكبر وأوسع من أن يدخل نصف الأمة الجنة، فاخترت شفاعتي. فقال رضي الله عنه يا رسول الله سألتك الله والصحبة إلا جعلتني من أهل شفاعتك. قال أنت من أهل شفاعتي.
استثمار الفرص عظيم
الله
جدا.
الله الله ذكاء كما يقول سواقك بها
عكاشة.
عكاشة هذا توفيق من الله، إلهام الله يسدد ويسعد ويهدي سبحانه وتعالى ويجتبي ويوفق جل في علياه، الفضل فضله والمنة منته والعطاء عطاؤه سبحانه وتعالى.
نأخذ شيخ بس الاتصالين التي وصلتنا. أخونا أبو مجاهد يقول كيف ننقل حب النبي صلى الله عليه وسلم ونغذيه لأبنائنا وأطفالنا؟
والله هذا موضوع كبير يا شيخ عبد العزيز، يعني لكن الأساس أنه مثل هذه الأحاديث تبث في بيوتنا. يعني الشيخ جزاه الله خير ذكر أن الناس اتخذوا قدوات يعني سيئة،
كذلك الشيخ موفق الضويحي.
نعم الشيخ موفق وفقه الله، وددت أنه أفاضه وأعطانا من يعني علمه وفضله حتى نستفيد من علمه جزاه الله خير، لكنه ظن بنا خيرا من حسن ظنه جزاه الله خير. المقصود الله يحفظنا وإياك أن الناس الآن اتخذوا قدوات سيئة في الجملة، إلا من اصطفاهم مولاهم سبحانه وتعالى بالاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبالصالح من عباد الله المؤمنين. وإلا للأسف الآن أصبح يعني الفنان المشهور يعني كثير من الساقطين هم الآن القدوات والأسوات. والله بعض الناس يا أخي ممكن يدفع ما أمامه وما خلفه حتى يتصور مع ممثلة ولا مع راقصة ولا مع ممثل ولا راقص ولا مغني، يبذل كل ما يمكن أن يبذل ويجاهد مجاهدة عظيمة لأنه ملئ القلب بمحبة هؤلاء. نحن نريد أن نسمع أبناءنا وأهلنا في بيوتنا هذه القصص وهذه الأحداث وهذه المآثر. يعني هل أحد منا سأل أهل بيته لماذا تحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل سألناهم فعلا؟ هل بثثنا مثل هذه المواضيع بينهم على أسماعهم حتى يتعلقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكون قدوة؟
ولذلك أسألك شيخ عبد اللطيف أن ترشح لنا كتابا للأسرة تقرأه مثلا في مساءاتها يكون مناسبا للجميع، إما تقرأه من كتاب أو تقرأه من وسائل التواصل.
والله طبعا لكل شيء جانب من جوانب النبي عليه الصلاة والسلام ما يناسبه من الكتب، يعني مثلا في الجوانب الأسرية هناك كتب خاصة بها، والجوانب التربوية ما يناسبها، والجوانب الإدارية ما يناسبها، والجوانب النفسية والأخلاقية ما يناسبها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو جئته من كل النواحي تقول سبحان الله ما كأنه إلا جاء لهذا الأمر، لو نظرت إلى تعامله مع النساء تقول كأنه ما بعث في الدنيا إلا لتعامل مع النساء بهذا الرقي، لو نظرت إلى توتله وعبادته وطاعته تقول يا الله أفي وقته جزء يستطيع أن يبذله في جهاد أو في تربية أو في يعني مداعبة الأهل، أو غريب كمالات في كل جانب. لكن هناك بعض كتب السنة يعني أذكر واحد منها. نعم. هذا المحب يا حبيب، هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، كتاب سهل ويسير ويصلح الأسرة، يصلح للأسرة جدا. والشيخ رحمه الله تعالى يعني سهل اللغة وسهل المعلومة، هذا كتاب أنا أرشحه ليقرأ في البيوت على الأهل في موضوع السنة. ما ذكرنا الأسباب، ذكرنا بعض الأسباب،
ذكرنا سببين فقط حتى الآن.
والأسباب لا شك أنها كثيرة جدا، يعني من ضمنها مثلا يا أخي الكريم، لو دلني أحد من الناس على خير لشكرته وامتلأ قلبي بمحبته. يعني أنا بعد شوية مثلا أطلع مكة وتهت في الطريق، أين الطريق الذي يوصلني إلى مكة؟ وفجأة يعني أوقفت رجل قلت يا أخي أين طريق مكة؟ قال من هنا، وتعال وراي أنا أوصلك ويدلني حتى أوصلني إلى مكة. كيف يكون قلبي بالنسبة لهذا الرجل؟
شاكرا بلا شك،
قلبي عامر بمحبته ومودته، ولساني عامر بذكره وشكره، وربما أقول له هذا رقم جوالي، اتصل بي أي خدمة، صحيح؟ ممتن له لأنه دلني على طريق كنت تائها عنه. طيب الذي جاء يدلك على الله ويدلك على طريق الجنة ويدلك على كل خير ويدلك على كل فضل وإحسان ويدلك على طريق نجاتك في الدنيا والآخرة، ألا تحبه؟ بلى والله نحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دلنا على كل خير، والله ما من خير إلا ودلنا عليه وكان السابق لنا فيه صلى الله عليه وسلم. من الأسباب يا أخي الكريم أنه جاء لينقذنا من عذاب الله وسخطه ونقمته صلى الله عليه وسلم. الآن يا شيخ عبد العزيز، لو أنك خارج من الشارع فجأة وجدت سيارة مسرعة وتكاد أن تدعسك أجارك الله عز وجل، ثم أنا يعني قفزت كذا وصحبتك أو دفعتك ونجاك الله بي من هذا الحادث، بالله كيف يكون شعورك نحوي؟
منا بلا شك،
لا شك ولا ريب، يعني ستقول يا أخي أنت انقذت حياتي، الله كتب لي حياة جديدة على يدك، صحيح؟
نعم.
وربما تحدث به أبنائك وأبناء أبنائك وربما من تجالسهم، ولله المثل الأعلى. يا أخي الله عز وجل أرسل هذا الرسول ينقذنا من النار، من عذاب الله، من سخط الله، ونحن كالجنادب نتقحم النار، وهو يأخذ بحجزنا صلى الله عليه وسلم، إلي 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 إلي، يسوقنا إلى الله سوقا جميلا، يدلنا على طريق الجنة ويحذرنا من طريق النار وطريق الهلكات والغفلات وما فيه مضرة في الدنيا والآخرة. نحبه لكل هذا عليه الصلاة والسلام، نحبه لذاته ونحبه لصفاته ونحبه لأخلاقه، لأنه بلغ الكمال في كل جانب صلى الله عليه وسلم. تعال إلى كرمه، أكرم من رسول الله؟ لا والله. تعال إلى حلمه، أفي الخلق أحلم من رسول الله؟ لا والله. تعال إلى وفائه، أفي الناس أوفى من رسول الله؟ لا والله. في كل جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم كمال في أخلاقه وصفاته وتعاملاته، فنحبه لكل هذا وأكثر من هذا. فدته النفائس والأنفاس، وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته في يوم القيامة.
اللهم أمين. الحقيقة يا شيخ عبد اللطيف، كما لا يخفى على شريف علمك أنه قد ألفت في سيرته وفي حبه ومحبة أصحابه الكتب والمجلدات، ويعني بثت فيها المجالس واللقاءات، لكن يعني حسبنا من القلادة كما يقال ما أحاط بالعنق. شكر الله لكم على هذه الإطلالة الجميلة وهذا الكلام الماتع، كيف لا والحديث كان على ضفاف المكرمات وعلى ساحل الحب العظيم، أعظم جمالات وجلالات الكمال البشري صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم.
صلى الله على رسول الله، وأبشر نفسي وإياكم ببشرى أخيرة خاتمة.
نعم.
يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ما عنده أعمال صالحة كأفعالهم وأعمالهم، قال المرء يحشر مع من أحب، أسأل الله يحشرنا وإياكم في زمرته في يوم القيامة.
اللهم أمين. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.